ولفظ العبادة في أصل النوع لمطلق الذل والخضوع، ومنه طريق معبد إذا كان مذللا قد وطئته الأقدام، كما قال الشاعر: تباري عتاق الناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبد. واستعمله الشارع في العبادة الجامعة لكمال المحبة وكمال الذل والخضوع، وأوجب الإخلاص لله فيها، كما قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، وهذا هو التوحيد الذي جاءت به كل الرسل ونزلت به جميع الكتب. والعبادة إذا خالط الشرك أفسدها وأبطلها، ولا تسمى عبادة إلا مع التوحيد الخالص. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما جاء في القرآن من الأمر بعبادة الله إنما يراد به التوحيد.
نعم، المؤلف رحمه الله يقول إن العبادة، لفظ العبادة في أصل اللغة مطلق الذل والخضوع، هذا المعنى اللغوي للعبادة، أصله الذل والخضوع، ومنه يقال طريق معبد إذا كان مذللا قد وطئته الأقدام. لا نقول الشرع المعبد، ما المعبد مزفت حتى تمشي على السيارات والأدمية تطأه الأقدام، خاضع ما يمانع، الذليل هو خاضع لما يمانع، كذلك الذي يعبد الله خاضع له لا يمانع ولا يعصي ربه، ما يعاكس يطيع، الذليل هو المطيع، فالمؤمن ذليل لله يذل لله يخضع له، كالطريق الذي وطأه الأقدام، كما أنه لا يمتنع الطريق من أن يطأ أحد، كذلك المؤمن لا يمتنع من أمر الله فيمتثل، وكأنه يمتثل أمر الله ويسلم نهي الله. ولهذا قال المؤلف: ولفظ العبادة في أصل اللغة بمطلق الذل والخضوع، ومنه طريق معبد إذا كان مذللا قد وطئت على الأقدام، كما قال الشاعر: تباري عتاق الناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبد. الشاعر قال فوق مور معبد، فوق طريق معبد، يعني تسلكه الأقدام، نطلعها لخولة أطراف بمرقسة تمهد تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد، والوظيف هو خف البعير أو فرس الشاه أو حافر الفرس، والمور الطريق المعبد. وهذا الشاهد، الوظيف خف البعير، يقول: تبالي عتاق الناجيات، الوظيف طريق مشي، مشي البعير نوع من أنواع المشي يقال الوظيف، والشيء قول طريق معبد فوق مور معبد فوق طريق معبد، يعني تمشي عتاق الناجيات الإبل، تمشي وظيفا وظيفا فوق طريق معبد، تمشي فوق طريق معبد، الوظيف هو خف البعير أو فرس الشاع أو حافر الفرس، تمشي يعني البعير والإبل والفرس تمشي على الطريق مشيا خاصا فوق طريق معبد. والمؤلف يستشهد بأن العبادة أصلها الطريق المعبد المذلل الذي لا يمتنع قد وضعت الأقدام، فكذلك العابد لله حاضر لله ذليل لله لا يمانع ولا يستكبر عن عبادة الله، بل هو عبد ذليل لله يمتثل أمره ويجتنب الأهوال. ولهذا قال المؤلف: واستعمله الشرع في العبادة الجامعة لكمال المحبة وكمال الذل والخضوع كما سبق، هذه أصل العبادة، كمال المحبة وكمال الذل والخضوع، كما قال العام وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده وما له قطبان. وأوجب الإخلاص لله فيها، يعني يجب الإخلاص لله في هذه العبادة، معنى أنه يخص الله بهذه العبادة، يقصد بها وجه الله، صلاة صيام دعاء ذبح نذر، إذا صرفها لغير الله فقد وقع في الشرك، يجب الإخلاص لله فيها، بمعنى أنه لا يرد بها إلا وجه الله، كما قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. الدين معنى العبادة هنا، الدين يأتي بمعنى العبادة ويأتي بمعنى الجزاء والحساب، للمالك يوم الدين هذا الجزاء والحساب، مخلصين له الدين مخلصين له العبادة. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، الله تعالى يقول النبي: إنا أنزلنا إليك الكتاب القرآن بالحق فاعبد الله، يعني أدي ما أمرك الله مخلصا له الدين مخلصا له العبادة. ألا لله الدين الخالص، ألا لله العبادة الخالصة، الله تعالى له العبادة الخالصة، والخالص هو الذي يراد به وجه الله ولا يراد به غيره. قال المؤلف: وهذا هو التوحيد الذي جاءت به كل الرسل ونزلت به جميع الكتب، وهو أن تعبد الله مع الإخلاص، بمعنى أن تعبد الله مريدا بهذه العبادة وجه الله والدار الآخرة. قال المؤلف رحمه الله: والعبادة إذا خلطها الشرك أفسدها وأبطلها، ولا تسمى عبادة إلا مع التوحيد الخالص. العبادة إذا خلطها الشرك فسدت. لو كان شخص يعبد الله في الدعاء وفي الذبح وفي النذر ثم دعا غير الله، قال: يا رسول الله، يا شادي، يا علي، يا عيدروس، يا حسين، هنا بطلت عبادته، بطل دينه، فسد دينه. ما الذي أفسده؟ الشرك، دعا غير الله، صار وثني، صار من أهل الأوثان. في الأول كان مسلما حنيفا ثم صار من أهل الأوثان، فلو مات على ذلك فصار من أهل النار، انتقل من كونه مسلم إلى كونه وثني بسبب إيش؟ الشرك. العبادة إذا خلط الشرك أفسدها وأبطلها. ولا تسمى عبادة إلا مع التوحيد الخالص، بدون توحيد لا تسمى عبادة. كما أن الطهارة والوضوء يفسدها نواقض، إذا يفسدها المتطهر إذا خرج منه بول أو غائط فسدت الطهارة، أو ريح أو نام أو أكل لحم جزور فسدت وبطلت. ما الذي أفسدها؟ الحدث. فكذلك التوحيد والعبادة إذا خلط الشرك أبطلها وأفسدها، والعبادة إذا خلطها الشرك وأفسدها وأبطلها. ولا تسمى عبادة إلا مع التوحيد الخالص. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما جاء في القرآن من الأمر بعبادة الله إنما يراد به التوحيد. فتعبد الله يعني مع التوحيد، على إخلاص الله، من عبد الله ولا تعبد غيره.
ويدخل في العبادة الشرعية كل ما شرعه الله ورضيه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة من محبة الله وتعظيمه وإجلاله وطاعته والتوكل عليه والإنابة إليه ودعائه خوفا وطمعا وسؤاله رغبا ورهبا وصدق الحديث وأداء الأمانة والوفاء بالعهود وصلة الأرحام والإحسان إلى الجار واليتيم والمملوك والمسكين وابن السبيل وكذا النحر والنذر فإنهما من أجل العبادات وأفضل الطاعات وكذلك الطواف ببيته تعالى وحلق الرأس نسكا تعظيما وعبودية وكذا سائر الواجبات والمستحبات فحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا والشرك في العبادة ينافي هذا التوحيد ويبطله فإن الله تعالى لما ذكر خواص أوليائه ومقرب رسله قال ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون.
نعم، يقول مالك رحمه الله: ويدخل في العبادة الشرعية كل ما شرعه الله ورضيه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. كل العبادة يدخل فيها كل ما شرعه الله ورضيه من الأقوال، أقوال اللسان كالذكر والدعاء وتلاوة القرآن والتسبيح والتهليل والأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والتعلم والتعليم، كل دخل الأقوال والأعمال مثل الصلاة والصيام والحج، وكذلك يدخل أقوال القلب والتصديق والإقرار والأعمال، أعمال القلوب، أعمال القلب النية والإخلاص والمحبة والخوف والرجاء والرغبة والرهبة، هذه من الأعمال. الأعمال الأقوال الباطنة مثل التصديق والإقرار، تصديق الأمر وإقراره، والأقوال الظاهرة مثل أقوال اللسان الذكر والتسبيح، والأعمال الظاهرة مثل الصلاة والصيام، والأعمال الباطنة مثل المحبة، أعمال القلوب مثل المحبة والخوف والرجاء والرغبة والرهبة، كلها داخلة في العبادة. ولذلك مثل ما قال من محبة الله، هذه من الأعمال الباطنة، تعظيمه وإجلاله كذلك، وطاعته، طاعته تشمل الأعمال الباطنة والظاهرة، والتوكل عليه يعني الاعتماد على الله وتوكيد أمره، والإنابة يعني الرجوع إليه، ودعائه الدعاء والسؤال خوفا وطمعا، خوفا وطمعا هذه من أعمال القلوب، وسؤاله يسأل الله اللهم نسألك الجنة وأعوذك من النار، رغبا ورهبا، رغبا يعني خوفا وطمعا، وصدق الحديث كما يصدق في حديثه، هذا من العبادة، وأداء الأمانة، أداء الأمانة سواء كانت أمانة التكليف من الوضوء والصلاة، هذه أمانة، وكذلك أيضا الودائع والوفاء بالعهود، هذا من العبادة، وصلة الأرحام الأقارب، أقارب من قبل الأب ومن قبل الأم، والإحسان إلى الجار هذا من أيضا العبادة، والإحسان إلى اليتيم، والإحسان إلى المملوك العبيد، والإحسان إلى المسكين، والإحسان إلى ابن السبيل، ابن السبيل هو ابن الطريق، قد سبيل الطريق، ابن السبيل هو المسافر الذي انقطع ولم يجد ما يصله إلى بلده، يعطى من بلده ويحسن إليه، يعطى ما يصله إلى بلده. وكذا النحر والنذر فإنه من أجل العبادات، النحر الذبح يكون لله، والنذر ينذر عبادة صلاة أو صيام أو ذبح، وأفضل فإنهما يقول المؤلف النحر والنذر من أجل العبادات وأفضل الطاعات، وكذا الطواف بالبيت عبادة، وحلق الرأس نسكا كحلق الرأس في الحج أو في العمرة نسك العبادة تعظيما وعبودية، وكذا سائر الواجبات المستحبات. فحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ قال تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ الله ورسوله، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا هو الأمر الذي خلقهم لأجله. والشرك في العبادة ينافي هذا التوحيد والبطلة، إذا أشرك في عبادة الله وذبح لغير الله ونذر لغير الله بطل التوحيد. قال فإن الله تعالى لما ذكر خواص أوليائه ومقرب رسله قال ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ذكر أن الشرك يحبط الأعمال، الشرك يحبط الأعمال جميع أنواع الشرك، ذبح أو نذر أو دعاء أو دعاء غير الله أو سجود لغير الله أو أي نوع من أنواع العبادة فإنه يحبط الأعمال.
والشرك قد عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بتعريف جامع كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، والند المثل والشبيه، فمن صرف شيئا من العبادات القولية أو الاعتقادية أو المالية أو العملية لغير الله فقد أشرك شركا يبطل به التوحيد وينافيه، لأنه شبه المخلوق بالخالق فأحبه كحبه وعظمه كتعظيمه وخافه كخوفه، ولهذا كان الشرك أكبر الكبائر على الإطلاق، وكان محبطا لكل عمل، وكان محرما الجنة على صاحبه، والشرك في أسوأ الظن بالله كما قال الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله أي فما ظن.
نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى والشرك قد عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بتعريف جامع كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. إذا الشرك هو جعل الند لله، أن يجعل الإنسان أن يجعل ندا ومثل الله، قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فالشرك هو أن يجعل ندا لله، يحبه كحب الله ويخافه كخوفه ويرجوه كرجاءه، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والأنداد الأمثال والنظراء. وأول أمر في القرآن الكريم هو الأمر بالتوحيد، وأول نهي في القرآن الكريم هو النهي عن الشرك. أول أمر في القرآن قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، في سورة البقرة، بعد أن ذكر الله صفات المؤمنين في 4 آيات، سورة المؤمنين ظاهرا وباطنا، ثم ذكر صفات الكفار باطنا وظاهرا في 2، ثم ذكر صفات المنافقين الكفار باطنا والمسلمين ظاهرا في 13 آية. جاء بعدها: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هذا أول أمر، أول أمر في القرآن: اعبدوا ربكم، أمر بالله الذي خلقكم، هذا توحيد الله، يعني الذي خلقكم والذي فعل هذه الأشياء هو مستحق العبادة، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخذ من الثمرات رزقا لكم، الذي فعل ذلك هو مستحق العبادة. ثم قال: فلا تجعلوا لله أندادا. هذا أول نهي، أول نهي في القرآن عن الشرك: فلا تجعلوا لله أندادا، يعني أمثالا ونظراء تسوونهم بالله في العبادة، في المحبة، تعظيم وإجلال. بين الشرك عرفه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن تجعل لله ندا وهو خلق. تجعل لله ند يعني مثيل، مثيل في العبادة، في الخوف، يدعو كما يدعو الله، يخاف كما يخاف الله، يرجو كما يرجو الله، يصف له الدعاء أو النذر أو المحبة أو الخوف أو الرجاء. هذا الند، الند مثيل، شبهه بالله، جعله مثيلا له شبيها لله. أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قال المؤلف: الند المثل والشبيه، فمن صرف شيئا من العبادات لغير الله فقد جعل هذا الغير ندا لله. من صرف شيئا من العبادات لغير الله جعله ندا. من دعا علي فقد جعله مثيلا لله، من دعا الحسين فقد جعله مثيلا لله، من دعا القمر جعله مثيلا لله، من دعا الشمس جعل الشمس مثيلا لله. يعني صرف لها العبادة، والعبادة حق الله، إذا صرفه لغيره جعله مثيلا لله. ولهذا قال المؤلف: فمن صرف شيئا من العبادة القولية مثل الدعاء، كان يقول: يا فلان، يا علي، يا حسين، هذه العبادة القولية، أو كذلك أيضا هذه من العبادة القولية، يدعو غير الله. فمن دعا غير الله الدعاء عبادة لا تقول له، فقد صرف عبادة قولية لغير الله. أو الاعتقادية، كان يعتقد أن لله شريكا، أن مع الله شريك مدبر في هذا الكون، أو يعتقد أن الله له صاحبة أو له ولد، تعالى الله عنه، هو فيكون بهذا الاعتقاد جعل شريك الله، جعل ند لله. أو يعتقد أن الله سبحانه وتعالى ليس له صفات الكمال، وجحد أسم من أسماء الله وصفة من صفاته، فقد جعل صرف شيئا من العبادة الاعتقادية. أو أنكر ملك من الملائكة، أنكر هنا العبادة الاعتقادية، أو أنكر اليوم الآخر أو الحساب أو الجنة والنار. أو المالية كالزكاة، كان يصل الزكاة لغير الله، أو الصدقة لغير الله، أو الكفارة لغير الله، مثل ما يفعل بعض الصوفية يقدمون النذور والأموال، وكذلك النصارى رؤسائهم وقساوستهم يعطونهم الأموال، وكذلك بعض الرافضة بعض الباطنية يدفعون الأموال لرؤسائهم يصرفونها لغير الله. من صرف شيئا من العبادات القولية أو الاعتقادية أو المالية أو العملية كالصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج لغير الله فقد أشرك شركا يبطل به التوحيد وينافيه، يبطل التوحيد بهذا الشرك، سواء في عبادة قولية أو اعتقادية أو مالية أو عملية، وينافيه لأنه شبه المخلوق بالخالق. إذا صرف العبادة للمخلوق فقد شبهه بالخالق، الخالق هو المعبود بالحق، هو الذي له العبادة، فإذا عبد غير الله جعله شبيها لله، جعله شبيها لله، شبهه بالله حيث صرف له العبادة التي حق الله. لهذا قال: فأحبه كحبه. المحبة خاصة بالله، محبة العبادة، محبة كما سيأتي محبة العبادة والطاعة، تقصد الطاعة والاتباع. إذا أحب مخلوقا غير الله فقد جعله ندا لله وصرف له العبادة. أحب محبة الطاعة كما سيأتي، المحبة الطبيعية، محبة الجائع للطعام والضمان للماء، محبة الأنس والألف، هذه محبة طبيعية، محبة الوالد لوالده والوالد لوالده، محبة الزوجة والمال والولد، هذه محبة طبيعية. محبة العبادة التي تقتضي الطاعة والامتثال والخضوع والذل، يخضع ويذل المخلوق، هذا هو الشرك، جعله ندا لله. فأحبه كحبه وعظمه كعظمته كتعظيمه وخافه كخوفه. قال المؤلف رحمه الله: ولهذا كان الشرك أكبر الكبائر على الإطلاق، أكبر الكبائر الشرك. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله أكبر الكبائر، الشرك بالله. قال الإطلاق. وكان محبطا لكل عمل، كل عمل يعمله الإنسان إذا وقع في الشرك بطل. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء مثورا. قال سبحانه: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال سبحانه وتعالى: لئن أشركت لا يحبطن عملك. فهذه النصوص كلها تدل على الشرك بطل العمل. وكان محربا الجنة على صاحبه، كما قال تعالى: إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. والشرك في أسوأ الظن بالله، الشرك أسوأ الظن بالله، الشرك في أسوأ فيه نوع هذه موجودة في الأصل، والشرك في أسوأ الظن النسخ كلها في، والشرك أسوأ الظن، هو أسوأ الظن، أسوأ الظن بالله والشرك، والشرك فيه أسوأ الظن بالله، والشرك فيه فيه عبد الصالح، والشرك فيه أسوأ الظن بالله، الشرك فيه أسوأ الظن به، الظن يعود العيش والشرك فيه. نعم نعم ها نعم الشرك فيه أسوأ الظن بالله تعالى، أسوأ الظن، لأن كيف يكون الشرك أسوأ الظن؟ لأن المشرك لما قرر العبادة غير الله ظن أنه مستحق للعبادة، وهذا أسوأ ظن، أن يظن أن المخلوق يستحق ما يستحقه الخالق فيصف العبادة له، هذا أسوأ الظن. كما قال خليل إبراهيم عليه السلام: ماذا تعبدون أيفكا دون الله يتنين. فما ظنكم برب العالمين؟ تظنون أن رب العالمين يرضى أن تصرف العبادة لغيره؟ إذا كنت تظن هذا الظن هذا أسوأ الظن. ثم نقل المؤلف رحمه الله كلام العالم ابن القيم، يعني صفحة كاملة في معنى الظن هنا. نعم.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله: أي فما ظنكم أن يجازيكم إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره، وما ظنكم بأسمائه وصفاته وربوبيته من النقص حتى أحوجكم ذلك إلى العبودية لغيره، فلو ظننتم به ما هو أهله من أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه الغني عن كل ما سواه وكل ما سواه فقير إليه، وأنه قائم بالقسط على خلقه، وأنه المنفرد بتدبير خلقه لا يشركه فيه غيره، وأنه العالم بتفاصيل الأمور فلا تخفى عليه خافية من خلقه، وأنه الكافي لهم وحده لا يحتاج إلى معين، وأنه الرحمن بذاته فلا يحتاج في رحمته من يستعطفه، وهذا بخلاف الملوك وغيرهم من الرؤساء فإنهم محتاجون إلى من يعرفهم أحوال الرعية وحوائجهم، ومحتاجون إلى من يعينهم على قضاء حوائجهم، وإلى من يسترحمهم ويستعطفهم بالشفاعة، فاحتاجوا إلى الوسائط ضرورة لحاجتهم وعجزهم وضعفهم وقصور علمهم. فأما القادر على كل شيء، الغني بذاته عن كل شيء، العالم بكل شيء، الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء، فإدخال الوسائط بينه وبين خلقه تنقص بحق ربوبيته وإلهيته وتوحيده، وظن به ظن السوء، وهذا يستحيل أن يشرعه لعباده، ويمتنع في العقول والفطر، وقبحه مستقر في العقول السليمة فوق كل قبح.
على كلام المقيم رحمه الله على قوله تعالى: وما ظنكم برب العالمين، عن قول الله تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه وهم يعبدون الأصنام والأوثان ماذا تعبدون؟ استفهام استنكار، استنكار ينكر عليهم الخير والسنة. ماذا تعبدون؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ الإفك هو أسوأ الكذب. أئفكا آلهة دون الله تريدون دون الله آلهة؟ هذا أسوأ الكذب وأسوأ العمل. فما ظنكم برب العالمين؟ استفهام إنكار. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ما ظنكم أن يجازيكم إذا لقيتموه؟ وقال عاضدتم غيره. إذا ساء العمل ساءت الظروف، وإذا حسن العمل حسن الظروف. ولهذا في الحديث: لا يمثلن أحدكم إلا هو حسن الظن بالله. ينبغي أن يحسن الظن بالله، لكن ينبغي أن يحسن العمل. متى يكون حسن الظن؟ متى تحسن الظنون؟ إذا حسن العمل. وإذا ساء العمل ساءت الظروف. إذا حسن العمل حسنت الظنون، وإذا ساء العمل ساءت الظنون. مقيم رحمه الله: ما ظنكم أن يجازيكم وقد عملتم عملا سيئا الذي هو أقبح كل عمل وهو الشرك، فما ظنكم أن يجازيكم؟ فما ظنكم أن يجازيكم إذا لقيتموه وقد أبثتم غيره؟ لا بد أن يجازيكم بالخلود في النار كما توعدكم، ومن متع الشرك الأكبر هو صير الخلود. وما ظنكم بأسمائه وصفاته وربوبيته من نقص، إن تنقصتم الله بأسمائه وصفاته وربوبيته حيث عبدتم غيره، هو الكامل في أسمائه وصفاته، الكامل في أسمائه وصفاته وربوبيته، لا ينبغي أن تكون العبادة إلا له. فإذا عبدتم غيره تنقصتموه. لو كنتم تعتقدون أنه كامل في ربوبيته وكامل في أسمائه وصفاته وكامل في أفعاله لما عبدتم غيره، ولما عبدتم غيره دل على أنكم تظنون أنه ناقص، أنه ناقص، فلهذا صرفتم العبادة لغيره. وما ظنكم بأسمائه وصفاته وربوبيته من النقص حتى أحوجكم ذلك إلى العبودية لغيره. يعني حاجتكم، يعني ظنكم يعني أنكم تحتاجون إلى العبادة لغيره لأنكم تنقصتم الرب في قوته وأسمائه وصفاته. لو كنت تعتقدون أنه كامل في أسمائه وصفاته ما احتجتم إلى أن تعبدوا غيره، ما في حاجة. الكامل، الكامل هو مستحق العبادة، هو الذي بيده كل شيء، وهو القادر على كل شيء، وهو مستحق العبادة. فكيف تصرف العبادة لغيره وهو كامل؟ فإذا صرفتم لغيره دل على أنكم اعتقدتم النقص، حيث أنكم أشركتم مع الله غيره. فهذا المخلوق الذي عبدتموه جعلتموه شبيها لله وندا لله، فتنقصتم الرب ذلك، صار النبلة ناقص يحتاج إلى معه مثيل، نعوذ بالله. وما ظنكم بأسمائه وصفاته وربوبيته من النقص حتى يحولكم ذلك إلى العبودية لغيره. فلو ظننتم به ما هو أهله، ما هو من أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه الغني عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقير إليه، وأنه القائم بالقسط يعني بالعدل على خلقه، وأنه المنفرد بالتدبير خلقه لا يشرك فيه غيره، وأنه العالم بتفاصيل الأمور فلا تخفى عليه خافية من خلقه، وأنه الكافي له وحده لا يحتاج إلى معين، وأنه الرحمن بذاته فلا يحتاج في رحمته إلا في رحمة من يستعطفهم. لو كنتم تظنون تعتقدون هذا ما عبدتم غيره. لو كنتم تظنون أنه ما هو أهل لأن يكون بكل شيء عليم، وأهل لأن يكون على كل شيء قدير، وأهل لأن يكون غني عن كل ما سواه، وأهل لأن يكون قائم بالقسط على خلقه، وهو المنفرد بتدبير خلقه، وهو العالم بتفاصيل الأمور، وهو الكافي لخلقه وحده، وهو الرحمن بذاته. لو كنتم تعتقدون هذا الاعتقاد لما عبدتم غيره. لو كنتم تعتقدون ما هو أهله لكن تنقصتم الرب ونفيتم هذه الأمور التي هو أهل لها، نفيتم من أنه بكل شيء عليم. لو كنتم تعتقدون أنه بكل شيء عليم ما عبدتم غيره. الذي بكل شيء عليم يحتاج إلى تعبد غيره؟ هذا المعبود لا حاجة إليه، تحت قبضة الله وتصرف الله، مدبر مأمور مسخر، عبد مثلك، كيف تستمر العبادة؟ لولا أنك تنقصت الله لما عبدت هذا المخلوق. فلو ظننتم بالله ما هو أهله من أنه بكل شيء عليم لما عبدتم غيره، ولو ظننتم بالله ما هو أهله من أنه على كل شيء قدير ما عبدتم غيره، ولو ظننتم بالله ما هو أهله من أنه غني عن كل ما سواه لما عبدتم غيره، ولو ظننتم بالله ما هو أهله من أنه على من أن كل ما سواه فقير إليه لما عبدتم غيره، ولو ظننتم به ما هو أهله أنه قائم بالقسط على خلقه بالعدل لما عبدتم غيره، ولو ظننتم أنه المنفرد بتدبير خلقه لا يشرك في غيره لما عبدتم غيره، ولو ظننتم أنه العالم بتفاصيل الأمور فلا تخفى عليه خافية من خلقه لما عبدتم غيره، ولو ظننتم أنه الكافي لعباده لخلقه وحده لا يحتاج إلى معين لما عبدتم غيره، ولو ظننتم به ما هو أهله من أنه الرحمن بذاته فلا يحتاج في رحمته من يستعطفه لما عبدتم غيره. المؤلف هذا بخلاف الملوك وغيرهم من الرؤساء، رؤساء والأمراء والوزراء رؤساء الجمهوريات والملوك جميعا محتاجون إلى الرعية. ليش محتاجون؟ إلى من يعرفهم أحوال الرعية وحوائلهم، ما يعلمون ما يدرون، لولا أن ترفع إليهم أحوال الناس ما عرفوها. أما الله ما يحتاج إلى أحد يرفع إليه، ولهذا من جعل بينه وبين الواسطة صار مشرك، لكن المخلوق يحتاج إلى واسطة. أنت إذا أردت الرئيس أو أنك تحتاج إلى واسطة يكون بينك وبينك يعرف عن حالك، يقول هذا فلان صفته كذا وهذا كذا، لكن الرب يحتاج إلى أحد يعرفه، هو العالم بكل شيء. فمن جعل بينه وبين الله واسطة فهو مشرك. فالله تعالى لا يماثل المخلوق، وأنه الرحمن بذاته يرحم بذاته لا يحتاج إلى أحد، فلا يحتاج في رحمته من يستعطفه. وهذا بخلاف الملوك وغيرهم من الرؤساء، فإنهم محتاجون إلى من يعرفهم أحوال الرعية وحوائجهم، ومحتاجون إلى من يعينهم على قضاء حوائجهم، ومحتاجون إلى من يسترحمهم ويستعطفهم بالشفاعة، فاحتاجوا إلى الوسائط ضرورة. الملوك والرؤساء يحتاجون إلى الوسائط ضرورة، أما الرب فلا. فجعل الوسائط بينكم يا الله شرك. الملوك والرؤساء يحتاجون إلى الوسائط ضرورة لحاجتهم وعجزهم وضعفهم وقصور علمهم، أما الرب فليس محتاجا ولا عاجزا ولا ضعيفا، وليس علمه قاصر، العلم كامل. ولهذا قال: فأما القادر على كل شيء وهو الله، والغني بذاته عن كل شيء، العالم بكل شيء، الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء، فإدخال الوسائط بينه وبين خلقه تنقص بحق ربوبيته وإلهيته وتوحيده. ومن جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم أو ينذر لهم أو يذبح لهم، فقد تنقص الرب في ربوبيته، وتنقصه في ألوهيته، وتنقصه في توحيده، وظن به ظن السوء. كيف ظن به ظن السوء؟ ظن أنه محتاج مثل المخلوق، ظن أنه محتاج، ظن أنه عاجز، ظن أن علمه قاصر، فعبد غيره. فهذا هو ظن السوء، أن ظن أن الله محتاج وأن علمه قاصر وأنه يحتاج إلى وساطة مثل المخلوق، هذا هو ظن السوء. قال: وهذا يستحيل أن يشرعه العبادة. ما هو هذا؟ الإشارة تعود إلى وسائط. يستحيل أن يشرع الله العبادة أن يجعلوا بينهم وبينه وسائط، وسائط يشعر له يا فلان ادعو الله لي، يا فلان اشع لي عند الله، يدعو ميت أو غائب يقول اشع لي عند الله، يجعل واسطة بينهم كما يفعل المشركون. هذا يستحيل أن يشرع، هذا هو الشرك، ضد التوحيد. هذا يستحيل أن يشرعه العبادة، ويمتنع في العقول والفطر، يمتنع في العقول السليمة والفطر السليمة أن يشرع الله وسائط له بالعبادة، وقبحه مستقر في العقول السليمة فوق كل قبح، هذا أقل قبح وأظلم الظلم هو الشرك. فلا يجعل بينهم وبين الله وسائط يدعوهم وينذر إليهم ويتوكل عليهم. نعم.
إذا عرفت هذا فصلاح العبد وفلاحه وسعادته ونجاته وسروره ونعيمه ونعيمه إنما هو في إفراد الله بهذه العبادة والإنابة إليه بما شرعه لعباده منها، وأصلها كمال المحبة وكمال الذل والخضوع كما تقدم. هذا سر العبادة وروحها، ولا بد في عبادة الله من كمال المحبة مع كمال الخضوع، فأحب خلق الله إلى الله وأقربهم منزلة عنده من قام بهذه المحبة والعبودية وأثنى على ربه سبحانه بذكر أسمائه الحسنى وصفاته العلى. فمن أجل ذلك كان الشرك أبغض الأشياء إلى الله، لأنه ينقض هذه المحبة والخضوع والإنابة والتعظيم، ويجعل ذلك شركة بين الله وبين من أشرك به من الأنبياء أو الأولياء أو الملائكة أو الأشجار والأحجار، ولذلك لا يغفر الله أبدا لمن أصر عليه حتى مات، لأنه يتضمن سب الله وتنقصه بالتسوية بينه وبين من اتخذ معه شريكا في المحبة والتعظيم وغير ذلك من أنواع العبادة.
نعم. يقول مالك: عرفت هذا، إذا عرفت ما تقدم كلام طيب رحمه الله من أن الشرك إن إدخال الوسائط وهو الشرك تنقص لله في ربوبيته وألوهيته وتوحيده وظن به ظن السوء وأن هذا يستحيل أن يشرعه لعباده ويمتنع وأن قبح هذا مستقر في العقول والفطر فوق كل قبيح. إذا عرفت هذا فاعلم أن صلاح العبد وفلاحه وسعادته ونجاته وسروره ونعيمه إنما في إفراد الله بهذه العبادة. صلاح العبد في إفراد الله بالعبادة، فلاحه في صلاح العبادة، سعادته في إفراد الله بالعبادة، نجاته في إفراد الله بالعبادة، سروره ونعيمه في هذه العبادة. لا يكون عبد صالحا حتى يوحد الله، ومن يستكبر عن الله فهو ليس صالحا، هو فاسد مفسد، مفسد كافر، والكافر والكفر أعظم الفساد. إذا متى يكون الصلاح؟ يكون بالتوحيد، والصالح هو الموحد، والمشرك فاسد من المفسدين، مفسد في الأرض. إذا صلاح العبد يكون بأي شيء؟ بالتوحيد. فالموحد يقال رجل صالح، امرؤ صالح في الدنيا. والفلاح، الفلاح هو النجاة والحصول على المطلوب والنجاة من المرهوب، هذا هو الفلاح. فالفلاح إنما يكون بالتوحيد، إذا أفرد الله بالعبادة حصل له المطلوب، والمطلوب هو رضا الله والتنعم بدار كرامته في جنته، وهذا حاصل الموحد. والسلامة من النار، من غضب الله وسخطه والنار، هذا هو الفلاح، أن يحصل الإنسان على المطلوب ويسلم من المرهوب. وأعظم شيء يطلبه الإنسان هو إيش؟ رضا الله والتنعم بجنته. وأعظم شيء يخشاه الإنسان ويخافه هو غضب الله وسخطه والنار. فالموحد الذي يفرد الله بعبادة يحصل له الفلاح، يحصل على المطلوب وينجو ويسلم من المرهوب. صلاح العبد في الدنيا بالتوحيد، وفلاحه في الآخرة بالتوحيد، وسعادته تكون بالتوحيد. السعيد في الدنيا والآخرة يكون سعيد في الدنيا بنعيم القلب وطمأنينة وراحته، وسعيد في الآخرة برضا الله والتمتع بدار كرامته وجنته. ونجاته، نجاته من النار إنما تكون بالتوحيد. وسروره ونعيمه في الدنيا، سروره ونعيم قلبه في الدنيا وسروره ونعيمه في الآخرة إنما يكون بالتوحيد، إنما من فضل الله بعبادة. والإنابة إليه، يعني كان يريد ويرجع إلى الله ويؤدي حقه بما شرعه العبادة. وأصل العبادة كمال الحب وكمال الذل والخضوع كما تقدم بما سبق. العبادة تقوم على أصلين، كمال الحب وكمال الذل والخضوع، هذا سر العبادة وروحها. سر العبادة وروحها أن توحد الله بكمال الحب وكمال الذل والخضوع. لا بد من العبادة من كمال الحب وكمال الخضوع كما سبق. غاية الحب الحب ما غاية الذل والخضوع، هذه هي العبادة، وهذا هو ركنها وما قطب رحاها ويديرها الأمر، أمر الله وأمر رسوله. قال فأحب خلق الله إلى الله وأقربهم منزلة عنده من قام بهذه المحبة والعبودية. أحب خلق الله من هو؟ فأقربهم منزلة من قام بهذه المحبة وهذه العبودية. وأعظم من قام بحق الله وهذه العبودية هم الأنبياء. الأنبياء هم أعظم الناس، أحب الخلق إلى الله وأقربهم منزلة إلى الله. وأحبهم الله وأقرب الأنبياء الرسل، وأحب الرسل وأقربهم الله أولي العزم الخمسة، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. وأحب الخلق إلى الله وأقربهم وأعبدهم الخليلان، إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام. وأحب الخليلين وأعبدهم إلى الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو أكبر الخلق على الإطلاق. وأحبهم إلى الله وأعبدهم وأزهدهم وأشجعهم وأكرمهم وأفضلهم في جميع الصفات. فنبينا صلى الله عليه وسلم هو أكبر الناس وأعبد الناس وأزهد الناس وأشجع الناس وأكرم الناس وأعظم الناس خلقا وخلقا، وأحب الناس إلى الله. هو أقوى من قبل هذه العبودية، أعظم من قبل هذه العبودية هو النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يليه جده إبراهيم، ثم يليه موسى الكليم، ثم بقية العزم الخمسة، ثم بقية الرسل، ثم الأنبياء، ثم يليهم الصديقون. جمع صديق، والصديق هو صيغة مبالغة، الذي قوى إيمانه وتصديقه حتى أحرق الشبهات والشهوات، وفي مقدمهم الصديق الأكبر. ثم يليهم المحبة والعبودية الشهداء، جمع شهيد هو الذي قتل في المعركة لإعلاء كلمة الله. أغلى ما يملك الإنسان روحه التي بين جنبيه، والشهيد بذلها رخيصا لله تقديما لمحبة الله. ثم إليه الصالحون على تفاوت بينهم. فأحب الخلق إلى الله وأقربهم إلى الله من قام بهذه المحبة والعبودية، وأثنى على ربه سبحانه بذكر أسمائه الحسنى وصفاته العلى. من قام بعبودية الله ومحبته والثناء على الله بأسمائه وصفاته. قال المؤلف فمن أجل ذلك كان الشرك أبغض الأشياء إلى الله، أبغض الأشياء إلى الله والشرك. لماذا؟ قال لأنه ينقض هذه المحبة والخضوع والذب والتعظيم، ينقض محبة الله. الشرك ينقض المحبة وينقض الخضوع وينقض الإنابة والتعظيم، ويجعل المشرك يجعل المشرك المحبة والخضوع والذب والتعظيم شركة بين الله وبين ما أشرك به، يجعل المحبة مشتركة، مشرك محبة مشتركة بين الله وبين ما أشرك به، يعبد الله تارة ويعبد المخلوق تارة. المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون الله، كانوا يصلون وكانوا يصومون، كان يوم عاشوراء يوم تصوموا في صوم قريش في الجاهلية، وهم مشركون وكانوا يطوفون بالبيت وكانوا يحجون على ما تورث من دين إبراهيم، يعبدون الله. لكن لماذا كانوا مشركين؟ لأنهم يعبدون الله ويعبدون غيره، وهم مرة يدعون الله ومرة يدعون غيره، مرة يدعون الله ومرة يدعون الأصنام، مرة يدعون القمر يدعون النجم بعضهم يدعون، وهكذا مرة يدعون الله ومرة يدعون غيره، مرة يذبحون لله ومرة يذبحون لغيره، هم يعبدون الله ويعبدون غيره، أشركوا مع الله غيره، فصارت المحبة مشتركة، بعضها لله وبعضها لمن أشرك، بعضها لله وبعضها للصنام أو القمر أو النجم، بخلاف المؤمن الموحد محبة خالصة ما في شركة، خاصة خالصة لله لا شرك في أحد. فلهذا قال المؤلف بأنه والشرك، ولهذا كان الشرك، فمن أجل ذلك كان الشرك أبغض الأشياء إلى الله، لأنه ينقص هذه المحبة والخضوع والإنابة والتعظيم، ويجعل ذلك شركة بين الله وبين من أشرك به من الأنبياء أو الأولياء أو الملائكة أو الأشرار والأحجار. فالذي أشرك بالنبي جعل المحبة بين الله وبين النبي مشتركة، وكذلك من عبد الملائكة جعل المحبة مشتركة بين الملائكة ومن الأشرار. قال ولذلك لا يغفره الله أبدا لمن أصر عليه حتى مات، الشرك لا يغفر. قال الله تعالى إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لماذا؟ قال لأنه يتضمن سب الله وتنقصه بالتسوية بينه وبين من اتخذ معه شريكا في المحبة والتعظيم وذلك من العبادة. فالشرك يتضمن سب الله، ومن عبد غيره فقد سبه، والسب هو الذب والعيب. فالذي يعبد الأصنام والأوثان سب الله، يعني ذمه وعابه، حيث اعتقد أن غيره يساوي استحقاق العبادة. هذا أعظم سب، أعظم سب هو الشرك. المشرك يسب الله، ما هو السب؟ معناه هو الذم والعيب. قال الله تعالى ويسمى اللعن أيضا، سب واللعن هو الذم. قال تعالى والشجرة الملعونة في القرآن، يعني المذمومة التي ذمها الله، وشجرة الزقوم، إن شجرة الزقوم والشجرة الملعونة في القرآن المذمومة. فالشرك يتضمن سب الله وتنقصه بالتسوية بينه وبين من اتخذ معه شريكا في المحبة والتعظيم، فهو سب الله وتنقص الله حيث أشرك مع الله غيره واعتقد أن غيره يستحق التعظيم والعبادة وصرف العبادة التي حق الله لغيره. هذا أعظم السب.